هل لك القصة؟
طيب ما شجان الراعي خلي هذا من
عليك بجانبك
يعني لأن شجان الراعي هنا من أهل الزهد والخروج على طريقة الصوفية بقي ودنا مشتاق فأراد الإمام أن ينتهزه تركتم الباب مفتوحا عن باب فسأله عن سأله الإمام الشافعي عن من فهى في الصلاة ماذا يفعل؟ فقال شبان الله عندنا أم عندكم؟ قالوا ليه في عندنا وفي عندكم؟ فهناهم قالوا هات عندنا وهات عندكم إيش الحكم؟ قال عندكم يسوع سيد إيش الحال؟ قالوا عندكم يحتاج لخطى الرأس قالوا طيب أخبرني متى يجب على المسلم الزكاة؟ قال لو عندنا عندكم قال أيضا أي فيها عندنا نعم قالوا هات نشوف قال عندكم إذا ملك النصاب وحال عليه الحول أما عندنا فيجب أن يخلو من ناره ولا يبقى عنده لا حولا ولا شهرا ولا أسبوعا الظاهر أن إماما تأثر بمثل هذه الخرافة
بل ما خلعتها إلا الساعة
أنا عارف
لا يجبكم الصلاة
وبركات عارف ونسمع قصة الولد هو تعلم إلى أي سنة؟
هو عنده سنة خمسة المفروض في خمس سنة في الرسل
خمسة في الرسل وفي السنوات الماضية كيف كان؟ يعني يجمع إلى السنة من الثلاثة
أثناء بحث ليس الجنة
نعم العلم
جنة
إن سلك طريقا يلتمس بها العلم سلك الله به طريقا جنة ولا يختارك مبادئ العلم الشرعي هذا العلم الذي يحصل في ممارسة ابتدائية ثم فيما بعد أما ما يسمونه بالماجستير الدكتوراة إلى آخره لا تسمونه ولا تسمونه إلا نادرة لكن المبادئ هذه لا يحصلها بحيث أنه إذا أخذ كتابا يستطيع أن يقرأه فأنت الآن أدرى بولدك من ولدك هل هو يستطيع أن يقرأ ربما فإن كان فرائك في محله وإلا فنتابع الدراسة حتى يصل إلى هذه المرتبة ثم بعد ذلك لابد أن ينفع من غيره وأنت رأيه
قبل الأحاديث مثل إفادتها بالعلم الظني واليقين كيف تصل الفقه كثيرا من
الظني يجب على المسلم أن يرفع عن ذهنه بعض التفاصيل العلمية التي هي حصيلة خبرة واجتهاد الأئمة المختصين في علم الحديث لأن هذه التفاصيل لا تفيد عامة المسلمين فالذي يجب على كل مسلم أن يخضع لكل حديث صحة لأي مرتبة من مراتب الصحة سواء كان صحيحا غريبا فردا او كان صحيحا مستفيدا او مشهورا او متواترا، لان هذه المراتب يستفيد منها اهل الاستخلاص والمعرفه والعلم ويضيع بينها غيرهم. ولذلك فلا ينبغي لعامه المسلمين ان يجدوا هذه المصائب، وانما عليهم فقط ان يعرفوا صح الحديث عند اهل العلم قبل النسخ، فاذا صح انتهى الامر. حديث الاعهاد في واقع الامر يفيد الظن الغالب، هذا هو الاصل في خبر الاعهاد. لكن كما يذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، خبر الاعهاد لما اقترنت به قرينه او قرائن افاد بسبب انضمام هذه القرائن اليه العلم واليقين. وكما ترى من هو الذي يستطيع ان يميز حديث الآحاد له قرينة أو قرائن من حديث الآحاد ليس له قرينة؟ فنرجع في ذلك إذا إلى أهل العلم. ولكن أهل لنقف الآن نأكل أعلى درجات في الحديث، هو كما قال الحديث متواتر. أكون الحديث متواترا عند زيد من الناس من أهل الاختصاص أولا منه أن يكون متواترا عند عمرو من أهل الاختصاص والعكس بالعكس. وما بالكم إذا كان الحديث متواترا عند زيد من اهل العلم، فهل من الضروري ان يكون متواترا عند غير اهل العلم؟ لقد قلت مره وكررت ذلك بمناسبه او لاخرى لجماعه علم التحرير الذين نشروا هذه البلبله في العصر الحاضر بين عامة المسلمين، وهي قولهم أن هذه الأعهاد لا تؤخذ بها عقيدة. قلت لهؤلاء معنى ذلك أو لازم ذلك أنكم لا تتبنون عقيدة من حديث ولو كان متواترا. قالوا كيف ذلك؟ شرحت لهم الأمر بمثل ما ذكرت آنفا، أن قضية التواتر قضية نسبية. قلت لهم مثلا حينما يجري النقاش في بعض المسائل الفقهية بين الحنفية والشافعية أو بين الحنفية وأهل الحديث مثلا، يتناقشون حول حديث صريح الدلالة لكنه ليس متواتر. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. ليس متواتر، ليس صريح الدلالة، لأن من فلسفة مذهب الحنفية أن النص الذي يفيد الفرضية بأحكام الفقهية يشترط فيه شرطان، أن يكون قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، فإذا اختل أحد الشرطين نزل الحكم من الفرضية إلى الوجوب، والقول بالوجوب اصطلاح فقهي حنفي حيث يجيبون أشياء ولا يطلبونها، لأن الواجب عندهم يصف بين ما هو فرض وبين ما هو سنة. وحينما يقولون في تعريف الفرض هو ما يصاب فاعله ويعاقب تاركه، أما الواجب فيصاب فاعله ويعاقب تاركه دون معاقبة تعريف الفرض. فإذا جاء النص متواترا مثلا ولم يكن قطعيا إلا له من يفيد الفرضية فإنما يفيد الوجوب، والعكس بالعكس إذا كان قطعي الدلالة ولم يكن قبول الشهود فكذلك، فلا بد من أن يتوفر في النص أن يكون قطعي ثبوت قطعي الدلالة. مثاله قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا يقولون بركني في الفاتحة، فلهم أجوبة على ذلك الدليل من الآن هو قولهم أن هذا حديث آهات ليس قطعي الثبوت، لكن إمام آل الحديث وأمير المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري يقول في أول رسالته من قراءة وجوب قراءة والإتمام تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الآن خبر من يأخذ؟ خبر الإمام وأمير المحدثين ولا خبر الأحناف؟ هم يقولون أن هذا حديث غير متواتر، نعم هو صحيح لكنه آحاد. لو سلمنا بالحنفية أنهم مخلصون وأنهم هو متعصبين وهو إلى آخره، وأنه لم يبلغهم الخبر على طريق التواتر، فنقول حين ذاك القضية قضية مسكينة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سامع. أنا وياك إذا ركبنا.
ما أخبر.
من الذي عارف بيننا وجمعنا في هذا الساعة المباركة وجمعنا في دار الآخرة على خير وعلى خير والله ذرّا.
اللهم
صلّى الله ورفع الله
بك. يا رب العالمين.
أشهد الله على محبتك.
أحبك الله.
إنها بالله.
أحبك الله.
وبارك اللي بيننا وبينك.
الذي أحبتني له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ما أخبر. بشرنا أن فقدت
الحمد لله وخلا منكم جزاكم الله خير الصحابة يا هذا كل جهاز ولا عبد من هذا عن شيء
الله أهلا وسهلا أسلم على أبي داود نحن لماذا
أبي محمد الله يصلح
بركاته أحمد الله إليه. أيضا أبي عزيز الخير من تكون عبد الله احمد الغامدي اهلا مرحبا اهلا مرحبا شكرا سلمك الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وصل الامام الكبار الى قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأن هذا الحديث أخذ به جماهير الفقهاء في دلالته الظاهرة التي هي أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. فقد أول الحديث بمعنى لا صلاة كاملة، لماذا؟ السبب الذي ذكرته آنفا وهي أنهم لا يثبتون فرضا فضلا عن أن يثبتوا ركنا أو شرطا، ولا يخفى أن الركن والشرط أقوى من الفرض، فإذا لم يثبتوا الفرض بحديث آحاد فهم من باب أولى لا يثبتون ركنا أو شرطا بحديث آحاد. على ذلك فهم تأول الحديث بهذا التأويل لأنهم عندهم حديث آخر. بينما علماء الحديث قد حكموا بهذا الحديث بأنه مثيل شرقي القراء الخاصة، والرد على الحنفية الذين قالوا بأنه حديث آخر بقول أمير المؤمنين في الحديث كما ذكرت آنفا: تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن يقرأ بهذا الكتاب. فإذا الحديث عند الحنفية آحاد وعند البخاري متواتر. القضية قضية نسبية، ما كان متواترا عند هؤلاء لا ينبغي أو لا يجب على الأقل أن يكون متواترا عند أولئك. كنت أتحدث عن حزب التحرير في هذا الزمان الذي أشاع هذه الفلسفة أن حديث الآحاد لا تثبت من عقيدة. لما ناظرتهم وجادلتهم في هذه المسألة قلت لهم ما ذكرته آنفا: لازم هذا أنهم لا تجرون ولا تتقربون إلى الله تبارك وتعالى باعتقاد ما في حديث لأنه حديث آحاد. عليكم السلام والسلام. قالوا كيف؟ شرحت لهم أن كون الحديث آحادا أو متواترا هي قضية رسمية كما ذكرت آنفا. والآن قلت لهم، أقول لكم لو فرضنا أن الشيخ تقي الدين مظهاني رحمه الله هو أكبر محدث على وجه الأرض، طبعا هم يعلمون أنه ليس كذلك، هو كان رجل من فقهاء العصر الحاضر وفقه تقليدي ليس فقه على بصيرة كما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم وبخاصة إذا كان عالما. فقلنا له لهم: أفترض أن الرجل أكبر عالم، يعني قال لكم تواتر الحديث الفلاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، فهو سيظل متواترا عنده، أما عندكم كأفراد فيصبح آحادا. لماذا؟ لأن علماء الحديث حين اصطلحوا على تسمية حديث ما للمتواتر يشترطون التواتر في كل طبقة، مع اختلاف البالغ والكثير في عدد التواتر، فمن قائل 10 و20 و30 إلى 100 شهر. أي لنأخذ أقرب الأمثلة، حديث متواتر هو الذي رواه 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن هؤلاء 10 من التابعين، وعن هؤلاء 10 من أتباع التابعين، وهكذا إلى أن يصنف في الكتب كتب الحديث. فأحدنا إذا أراد أن يكون الحديث عنده متواترا فعليه أن يقف على هذا الحديث متواترا عند 10 من المحدثين، أن يكون البخاري رواه من 10 طرق ومسلم من 10 طرق وأبو داود وإلى آخره، حينئذ صار الحديث متواترا عند الذي حصل هذه الطرق 10 متواترا في عهد كبر المسلمين. فإذا قال الشيخ تقي الدين هذا الحديث متواتر فقد انقطع التواتر بينكم وبين التواتر، لأنه هو خبر واحد، هو خبر واحد، هو يقول الحديث من المتواتر، فأنت تأخذ من المتواتر عن فرد انقطع سلسلة التواتر. إذا أنتم لا يمكن أن تعتقدوا بحديث إنه متواتر. ونكدت عليه مرة النقطة التالية، قلت زعما أن أهل هؤلاء ذهب إلى اليابان للتبشير بالإسلام، والشيخ تقي الدين رحمه الله له كتاب سماه طريق الإيمان، وذكر فيه هذه الفكرة الخاطئة وهي أن العقيدة لا تثبت في خبر الآحاد. فهذا الداعية الحزبي أخذ يمرس عليهم طريق الأمة. وجاء في هذا الرأس إن خبر الأهان موجود بالعلم مجلًا. فهناك شخص كريم الزكي قال لي هذا المحاضر يوما: يا أستاذ، أنت في منبع درست علينا كذا وكذا أن العقيدة لا تكفر بخبر آخر، وأنت الآن تعلمنا الإسلام العقيدة، وإذا يجب أن ترجع أدراجك وتأتي بالعدد هذا التواتر 10، 20، 30 ولا يشهد معك أن هذا هو الإسلام من أين نخرج منك. أما الآن فليس عليك بمعك هذا من الزواج الفلسفة حديث الصلاة وحديث الآهات. أنا أريد أن أقول أن التفريق بين حديث التواتر وحديث الآهات بأقسامه المستفيد والمشهور هذه حقيقة واقعة، لكن من يكشفها؟ يكشفها أهل العلم. هل من مصلحة عامة المسلمين أن تدرس هذه الفلسفة عليهم؟ الجواب لا، بل هذا يلقي على عقيدتهم كثيرا من الشرك والريب. ثم إذا رجعنا إلى السلف الصالح، ولأمرنا نحن ننتشر إلى السلف الصالح ونفهم كيف تلقوا الإسلام، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أفرادا وآحادا إلى البلاد وبلاد اليمن وبلاد الشام ونحو ذلك يعلمون الناس بعضهم، وبخاصة أشهر من هؤلاء الرسل معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري. كل هؤلاء أرسلهم الرسول عليه السلام إلى اليمن كأفراد، ولم يفعل كما يفعل التبليغيون اليوم حين يخرجون ملفات جماعات وليس فيهم علماء. أرسل أفرادا، وكان من جملة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أصل عقيدة، أصل توحيد. إذا لزعم هؤلاء من علماء الكلام الذين جاءوا بهدى حديث الآحاد لا تثبت لي عقيدة، معناها وقد قالوا هذا مع الأسف الشديد، معناها أن الرسول عليه السلام أرسل داعية لا تقوم به الحجة عن المدعوين لأنه فرد، وهذا لو نشب إلى شخص لكان عادة، فكيف ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا كل الأخبار كثرة بأن السلف الصالح لا يفرق بين خبر الآحاد وخبر مين أو أكثر إلى أبيه، لكن لا شك أن هذا التفريق أمر واقع ما له من دافع. بسم الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حركة كيف؟
أهلا مرحبا.
طيب؟
طيبك الله.
حياك الله.
كيف أنت؟
الحمد لله.
ما طيب؟
ما زالت الحمد مشكلة عليك.
أهلين.
ضيعونا صرنا أكثر من ساعة ونروح ندور.
ما هي الحركة؟ الله يبارك فيك يا أستاذ. طيب. الله يجزيك خير.
تراويل.
كيف؟
موجود جاهز بس لازم باللبس كامل.
ايش هو؟
باكستاني.
التراوية
شهر. نزلنا الى السوق.
اقصادنا؟
نعم. اسمع الشيخ كان في سؤال عندنا، قال الفرق من الاجابة؟
جاينا او اكتفيتهم؟
جبت
على بعض الشيء.
في يعني نقرة في الجامعة.
ما يقول اللي حصلت؟ لا ما عندي كلام صغير.
يقولون في الأصول قائل دائما يذكرون أعمال الهنية يعني تتوافق على العقيدة الصحيحة، يعني هل هي تتوافق في لسان الشرع قولهم الأمر بالشيء يعني قول النهي أمر به، يعني هل هذا صحيح؟
الأمر بالشيء نهي الأمر به هذا هو الظاهر.
يعني
وهو لازم؟ ما عندي أنا تحقيق خاص، ما هذا الذي قرأناه، يعني لا تنتظر مني المزيد في هذه الأسئلة، لأنه لا مزيد عندي.
الله يبارك فيك.
نعم. إلا إذا كان عندك
نعم. القاعدة الذي ذكرتموها آنفا عند الأحناف أن الفرد
والواجب وكذا. الشيطاني دائما يفهم أن الأوامر الشرعية من الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يعني مش عارف كيف عبر عن شرط صحة وشرط وجود. تكون هو مثاله على طهارة الثياب في الصلاة، إنه لو صلى الإنسان وثوبه متسل أو متنجس صلاته صحيحة ما تبطل.
نعم يعني الشرط هذا رأي الشوكاني معروف، الشرط لا يثبت عنده بمجرد الأمر. أنا ذكرت لكم آنفا أن الحنفية لا يثبتون فرضية شيء لحديث الآحاد، ومن باب أولى ألا يثبتوا شرطية أو ركن شيء لحديث الآحاد. لماذا؟ لأن الشرطية أو الركنية أهم من الفرضية. واضح
نفسه؟
فالشوكاني رحمه الله يقول وحق ما يقول أن الشرط لا يثبت بمجرد الأمر، وإنما ينبغي أن يكون هناك شيء أكثر من الأمر، كمثل الحديث السابق لا صلاة ينفي لا ينفي لا صلاة ينفي صلاة من أجلها، فذلك يقتضي شرطيتها. أما مجرد الأمر بطهارة الثياب مثلا فهذا أمر يستلزم فرضية طهارة الثياب ولا يستلزم شرطية الطهارة. هذا قوله هو. وأنا كنت مرة من الزمان أتمنى هذا الرأي أيضا، لكن فيما بعد حينما ربنا عز وجل فتح علي التفقه في السنة وجدت حديثا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يصلي في ثوب جامع فيه أهله الرجل، قال لا إلا أن يرى شيئا، لا يصلي إلا أن لم يرى شيئا. فهنا فهمت من الحديث الشرطية التي ينفيها الشوكاني، وأنه هنا ليس فيه الأمر فقط، ينفي أيضا نفي الصلاة لا يصلي إلا إذا لم يرى شيئا أو لم يرى بأسا أو ما شابه ذلك. لكن القاعدة هي سليمة، القاعدة سليمة وهي أن الأمر لا ينفي الشرطية إنما ينفي الفرضية.
يعني ممكن يمشي فيها على جميع الأوامر الشرعية.
لكن الذي يمشي الذي على بصيرة، الذي يعرف فلسفة المتواتر والآحاد، أما الذي لا يعرف فلا يستطيع أن يمشي. نعم نعم نعم
الواجب ترتيب الأعضاء المذكورة في القرآن الكريم الحديث الضوء بما بدأ الله به، ثم ذكر حديث الاختيار من حديث أحمد، وقال لا يشترك الترتيب بين الوضوء، وقال ذكر حديث وجوب الوضوء وبين غسل الوجه، لكن ترتيب حديث دلالة حديث الضوء بما بدأ الله به ترتيب الضوء بما بدأ الله به.
نعم يعني باختصار ما هو الإشكال؟
هل من الشرط الترتيب الذي
ذكرت في القرآن؟ لا يشترط، لا يشترط مذكور في آية الوضوء، أليس كذلك؟ الوضوء في الآية لمطلق الجماع، لكن أنت ذكرت الحديث الحج.
هذا
الشيء أنت الآن ذكرت ما بما ولا هو، أنت ذكرت الآن حديث الحج ليس كذلك؟ طيب حديث الحج يدل على ماذا؟ الإباء بالرداء وهو ليس هذا خلافا، لكن أنت عليك أن تفصح عن السؤال أو الإشكال الذي تطلع منه. أنت هل تسأل عن مجرد البداء؟ ما أحد يخالف في أن البداء هو السنة، لكن ما هو السؤال هذا؟ ما أقول؟ الجواب لا يشترط التصديق، لكن هو يسلم. حديث جابر يدل على ماذا؟
البداء.
لا تقل البداء انتهينا، ولا تقل البدء وهو اللفظ الأصح، لأن البدء أخي قد يكون شرطا أو ركنا، وقد يكون فرضا، قد يكون سنة، فأنت في أي حد تبحث؟
يعني
حديث بارك الله فيك لا يدل على شرطية البدء، فإنما يدل على شرعية البدء. والذي ينبغي أن نتنبع له أن الحديث ورد بلفظين، اللفظ الأول ابدأوا بما بدأ الله به، واللفظ الآخر نبدأوا بما بدأ الله به. لو جاء الحديث بالرواية الأولى ابدأوا لكان ذلك يفيد الوجوب، لكن الحديث جاء بلفظ نبدأوا بما بدأ الله به، هو جاب لفظين، لكن اللفظ الثاني هو الراجح والقصة واحدة، لأن الحج فالنبي لم يكرر وقوله هذا لم يكرر، فالراجح كما يعني كنا بحثنا على الموضوع في بعض كتبه لأن الرواية الصحيحة والمحمودة هي بلفظ نبدأ بما بدأ الله به. عندك شيء أبو الحارث؟ عندك
أكيد من السلام في زيادة فائدة يا
عمرو.
يقول سيد ثابت وفي الحديث الصحيح ابدأوا بما بدأ الله به. يعلق شيخنا فيقول الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح، والمحفوظ إنما بلفظ أبدأوا بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر، هكذا رواه مسلم وغيره ثم حققته في رواية الغريب رجعه. ثم قوله في الفرض السادس فلم ينكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا، قلت تبع المؤلف في هذا ابن القيم رحمه الله حيث شرح به في زاد المعاد، وقد تعقبت التعليقات زاد مما أخرجه أحمد من طريقه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم نضمض واستنشق ثلاثا ومسح براسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما فغسل رجليه ثلاثا وسنه صحيح وخرج السنة وابن صالح. فقد أخرجه الضياء في المختارة وهو يدل على عدم وجوب الترتيب. وأجد هنا فأقول إن النووي والحافظ ابن حجر حسن إسناده.
والعلم وين؟
والعلم
بارد. والعلم بارد. نخلي تابع لك وشوي في العلم. بعدين قال لا تجعل رأس الشهادات ويستل أو
لا
بس يعني إذا مسك كتاب يقوم عليه
إن شاء الله. هذا يا شيخ ما تنصحون به الشباب؟
إيه ما ننصح الشباب أبدا، وإنما أن يتعلموا مبادئ العلوم، ثم إذا وجد عندهم بعض أهل العلم على الطريقة القديمة ويعلمون بعض الشباب علم النحو والصرف وطبعا الحديث والتفسير وإلى آخره، يدرسون عليهم دراسات شخصية، أما المدارس لا تريد لهم شيئا.
بل الشيخ الآن يقولون إن الشهادة فإذا لم تكن مع الشهادة فلا
فلا إيه؟
يعني الشهادة الآن
هاي دائما الكلمة الأخيرة فلا إيه؟
فلا ينفع. فلا ينفع يعني حتى إن كان
ينفع الرجل
لا ينفع. مثلا الآن رجل
أتعلم لا ينفع الوظيفة
لا ينفع الوظيفة أو لا ولا يسلمون منصب يعني
ولا ينبغي طالب العلم أن يكتب شيئا من
لا يعني ما يجب
يجب أن يظن إلى علمه مهنة كما نقول أن يقوم بذلك عن الوظائف
يرجع أحد من بعد المدرسة نعم
لا يشتغلون عن موارد بعد لا يمكن بعد ساعة
لم
يسأل حلوة هذا مالي مجال الحمد لله ما
أدري بارك الله فيه وأصبح عن الصبح كذية قضاء المتر هل تكون شفعا أم مترا
لا بسه
الشيطان كما هو
كما هو لأنه قد جاء في العسر كما جاء في الفوز فليصلي عند ركوعه جاء في الوتر ما جاء في العصر في الفرض قال عليه السلام من نسي الوتر أو نام عنه فليصلي عند ركوعه كما جاء في الفرض ما أنت إلا أخ من إخواننا أهلا مرحبا بك لا تنسى أن تقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أثر ذكره في شرح لما الترمذي ابن رجب رحمه الله تعالى يقول من نصح الركن فقد حل الشيخ المحقق في صفحة السلام الرائي جزاه الله خير يعني ما تكلم عنه تركه فما أدري هذا مر عليكم
ما أعرفه لا لما ما جاء
ذكرته
وانا ولم يعجبه
ذكره فيما ذكرته ابن رجب وكشف عنه فانا بسال الله عليكم
لا ما اعرفه
بالنسبه حديث صلى الله عليه وسلم
ان امرك
نعم عليكم السلام نعم مساك الله بالخير لا هو في روايه يعني الشاميين ثقه اي نعم لا ما في داعي بس أنت عارف من الصفحة لأني ما شفت أن هذا خطأ مطبعا وقولك قلت في مجال لأني ما قلته أيوة وأيضا هذا فيه التشاور لأني ربما ما كتبته وإنما الطاغية هو الذي على كل حاجة ذاك الله خير فيكفي هذا التنبيه الله يجزيك الخير ويبارك فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وين هذا يقول الجزء الرابع يا ابن اسماعيل النحياش ثقة في غير الشاميين
لا معروف
معروف مختلف لذلك قلت له أنا ما قلت ولا يتصور أن أقول هذا لكن يمكن خطأ مطلع بشوف الفارس الأخير اسماعيل بن عياش وما يرد ما بس هو يتكلم لعجلي وأنا ذكرت أسنت مساكيتي لا قطع فيها ضعفت
على ما جاء الله حديث إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأبائكم ثم يوصيكم بالأخرى فالأقرى خرج البخاري من طريق بقية وإسماعيل عن بحير بن سعد عن خلال آخره فقلنا نهاية كمان في السنة بحير بن سعيد في بحير بن سعد طبعا قال الحاكم إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام وإنما نقم عليه سوء الحفظ فقط قلت التحقيق أن النقمة المذكورة إنما هي في روايته عن غير الشاميين وأما روايته عنهم فهي صحيحة قلت هذا كلام صحيح فيه فلوس كلام زمان ما أظن هذا هو لكن هو اختلط عليه الأمر طيب نفتش حاضر الشيخ معلمنا الصبر جزاه الله خير قول الحاكم إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام وإنما نقم عليه سوء الحفظ فقط قلت التحقيق أن النقمة المذكورة إنما هي في روايته عن غير الشاميين هذا صحيح وأما روايته عنهم فهي صحيحة كما صرح بذلك جمع ما إلى آخره هلا
الشيخ ولا التلميذ ولا الطابع كله صلى نعم نعم
قوله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومن بريء روضة من أرضي حديث معروف يعني أنتم حكمتم إلا الله سبحانه وتعالى أعلم على هذه الرواية إلى ما وهم يشهدون من نحن ما بين قبري رواية قبري لأنه في الرواية المشهورة أظن الحديث عبد الله بن زيد المازني ما بين بيتين يعني ما يمكن الجمع بين الروايتين يعني أن تكون أحد أن تكون الرواية الأولى رواية بيتي قبري فسع رواية بيتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كبر في بيت عائشة زي النبي صلى الله عليه
وسلم لذلك قلت الرواية المعروفة
نعم ذات الله خير الشيخ
لا بس تعني ما تقول ولا جاء ساك العصر القاطر يا أخي هذا الكلام يمكن أن يقال وينبغي أن يقال حينما تتقابل الروايات في الصحة، أما حين تكون رواية البيت في الصحيحين وتكون رواية القبر في غيرهما أولا، ثم تكون أكثر الروايات التي جاءت صريحة بلفظ القبر هي ضعيفة وواهية، فهنا ما في مجال أن يقال نحو هذا الذي ذكرته آنفا.
لا مثل
الشيخ
حديث عن الصحابي
لأي مدى؟
كيف؟ عن الصحابي
عن الصحابي
لأي
مدى
يخرج
الله؟ هذه من دقائق المسائل العلمية، رأي أم الخاص أن الأمر إذا لم يكن فيه دليل يلزم الواقف على ذلك الأثر بمخالفته الأصل اتباعه، فإذا قام الدليل الدال على مخالفته خالفناه. أنا أضرب على ذلك مثلا محظورا، وهو حديث مسلم عن أنس بن مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما، قيل له أرأيت بالأكل؟ قال شرب. فأنا أخذ بهذا الجواب من هذا الصحابي، لأني لا أجد في السنة ما يدل على جواز الأكل قائما، وبخاصة أنهم كانوا يأكلون ويشربون من قعود. فإذا جاء مثل هذا السؤال الصريح والجواب القصير قال الأكل شرهم ولم نجد في السنة ما يخالفه، فنحن نطمئن لهذا الجواب ونفتي به. هذا مثال. نضاف إلى ذلك أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، استثناء بسيط وهو ما ثبت من حديث ابن عمر أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون. أن أقول بجواز هذا بين جواز الأكل من قيام جمعا بين خبر ابن عمر أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى العكس من ذلك تماما في هذا الخبر عن ابن عمر تمامه أنه يقول كنا نأكل كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النهي الصريح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، حملنا خبر ابن عمر أنهم كانوا يشربون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قياما، حملناه على أن ذلك كان في عهد ما، كما ثبت عن الرسول عليه السلام أنه شرب قائما في أكثر من حادثة واحدة. ثم لما لم نجد ما يعارض خبره المتعلق بالأكل ناشيا، لم نجد ما يعارضه، قلنا بمفهومه ودلالته. أما الأكل قائما فلما جاء الأثر الذي ذكرته آنفا عن أنس بأنه شر من الشرب قائما، عملنا بكل هذه الأشياء في حدود القواعد التي فهمناها من العلماء. هذا جوابي عما سألت.
ما رأيك في تاريخ ابن معين برواية ابن مخرج رأيت إعلان لأثر ابن عمر؟
تدعو علما ولا ثقافة ولا صلاحا، بالتالي ومن باب أولى أنهم لم يفيدوا الأمة شيئا هم أحوج ما يكونون إليه، مثلا صلاحا في العقيدة، استقامة في العبادة وفي السلوك وفي الأخلاق، فكلهم يعني يمشي وليس هناك رابطة عقائدية أو فكرية أو مذهبية إذا صح التعبير، فهم شذاذ متفرقون لا تجمعهم رابطة سوى الاسم. فإن كان المقصود للتنظيم هو التنظيم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فنحن لسنا فقط يعني لا نقبله تنظيما لنا بل نرفضه رغبا باتة. أما إذا كان المقصود بالتنظيم شيء آخر كما أشرت إليه آنفا، أن يكون السلفيون في كل بلاد الدنيا يتدارسون العلم ولهم اجتماعات منظمة، فهذا بلا شك من السنة، ولا يمكن تحصيل العلم على طريقة التفرق أيضا، كل فرد ولا أقول كل حزب بما لديه فرحون، هذا رأيي في التنظيم.
ولكن إذا جئت أنكرت عليهم هذا التنظيم يقولون أنتم تفرقون المسلمين مثل الصوفية الصوفية والتبليغ.
وإذا بحثنا في الآخرين ماذا يقولون؟ بارك الله فيكم، أيضا يقولون تفرقون المسلمين، فماذا يعلمك من قولهم؟ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. اقتباس يا مش اكتشاف.
في حكم على بعض الحديث نجد مثلا المكتوب ضعيف مثل صد الدنيا رأس الخطيئة، ومرجع الحديث الضعيف ألف ميتان تجد الحديث الضعيف ومثل الموضوع والتخريج والتخريج
هذا يقع كثيرا. خذ المفصل وضع المجمل بمعنى، فهمت علي؟ بمعنى خذ ما جاء عندك مفصلا في الضعيفة وصحح عليه ما جاء مجملا في ضعيف الجامع، ذلك لأن لفظ الضعيف يدخل فيه عند المحدثين كل أقسام الضعيف من ضعيف وضعيف جدا وممنوع. فإذا وجدت تناقضا بين ما في هذا المختصر من حيث الإعداد وبين ما في ذاك المفصل ما فيه من البيان، فبأنه ضعيف أو موضوع، فالأولى الاعتماد على ذلك. أقول هذا كأصل، وإلا يمكن أنه إذا أعدت النظر أن ينعكس الأمر. القضية دائما نحن يعني نعيد النظر في مطبوعاتنا القديمة، ولذلك فلا يخرج كتاب لنا إلا ويكون فيه تنقيح جديد. ولو كانت نسختي في يدي الآن لربما وجدنا شيئا من التعديل في هذا الحديث بخصوصه أو في غيره. وعلى كل حال لا تستغربن مثل هذا التعارض، مع أنه ليس فيه التناقض البارز بين يكون مثلا مذكور في الصحيحة وفي الضعيفة، وهذا يقع أيضا. فلا يستغربن أحد مثل هذا، لأن علم الحديث علم يعني واسع جدا وشاق، فقد يكون الحديث ضعيفا من طريق فيصح عندنا فيما بعد بمجموع طرق أو يحسن أو نحو ذلك، وقد يكون حسنا وحسناه في بعض الكتب ثم يتبين لنا علة لم تكن ظاهرة بالنسبة إلينا سابقا ثم اكتشفناها، فنعود ونرجع عن ذات التحسين أو التصحيح الذي كنا ذهبنا إليه سابقا. فهذا من ضعف الإنسان الذي طبعه الله عز وجل على ذلك حتى لا يرفع رأسه ويستكبر، وإنما يتواضع لله عز وجل لعله يجوز علمنا على علم. نعم.
في نفس النقطة في الجزء الأول من الضعيفة وقع من هذا الكلام بعض أشياء من الإمام السيوطي، أنه حكم على حديث بالضعف وحكم على حديث بالوضع، فالتمستم له العذر بما ذكرتم، فقلت إلا إذا لاحظنا أن الحديث الموضوع من أقسام الحديث الضعيف.
كتاب إعلاء السنة للتهانوي، يعني ما الذي تنصحون من مبتدئ القراءة؟
لا ما أنصح فيه، لا لأن لي دراسة واسعة فيه، ولكن بدراسة قليلة له، فهو كثائر محدثي الحنفية في الهند، وهو مع الأسف قريب، لا أقول مثل الكوثري ومثل عبد الفتاح والغدة وغيره من الحنفية، لم يفدهم الحديث شيئا. وتجد الواحد منهم يعني يشتغل بالحديث إما هواية وإما مهنة وإما إلى آخره، لكن آثار المشتغلين بعلم الحديث لا تظهر عليه. لذلك ما ننصح هؤلاء بقراءة كتب هؤلاء المتعصبة إلا إذا بلغ نسبة قوية في العلم، بحيث أنه يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف مثلا ونحو ذلك.
كتاب الفقهي تنصحون بقراءة الدراسة؟
أنصح بالروضة النزية وشرح الشنكاني وشرح صديق حسن خان، وأنصح بقراءة فقه السنة لشيء سابق، لأنه هذا وإن كان ليس في علم ذاك لكن أسلوبه يناسب رغبة طلاب العصر الحاضر، وخاصة إذا توسل له الاستعانة عليه لتمام المنة للتعليق على فقه السنة. شوف ما يعمل
شيخ كتابكم أستمر من استطاع فقه السنة؟
لا والله في عالمي الغيبي، لأنني كنت بدأت به قديما ثم فقدته مدة طويلة ثم عاد إلي والحمد لله، لكن الانصراف إليه يصرفني عن كثير من الأمور التي هي بالنسبة إلي أهم من ذاك.
ما هو الضابط للتصدر للوعظ والتعليم؟ ما هو الضابط؟
ضابط إيش؟
المتصدر للوعظ والتعليم.
الضابط
شروط يعني
هذا
الضوابط
شروط الناس يا الله. لا شك أنه ينبغي أن يكون عالما على الأقل بما يعرف فيه الناس، وأن لا يكون حاكيا، لأننا نعرف بعض الوعاظ ولهم تأثير سيئ في الجماهير ولكنهم داعم عندهم، فإذا خرجوا عن الموضوع الذي يعتادوا على إلقائه جاءوا بأشياء غير صحيحة وفهم الناس عنه أنها من الشريعة. بتسمع الشيء ما بنسمعه، ما بتسمع الشيء اللي بيسمعه غيره.
لسه ما عندي الشيخ محمد الألباني جزاك الله خير. يعني هل يوجد مشروع لشرح أحد كتب السنة الستة خاصة المسلم؟ يعني أتمنى من الله يعني
المشاريع. لا ما عندي ولا عندي فراغ لمثل هذا العمل. الذي أنا فعلته؟ لا مفروض مع الأسف.
فضيلة
الشيخ، سؤال
آخر. الصوم من شرق البلاد النهار فيها طويلة أكثر من 20 ساعة، 22 ساعة، رأيكم في المنسي يقول يجوز أن يصوم على أقرب بلد منسي، يعني يصوم فطار الساعة بعد فطور الساعة
لماذا يقولون هذا؟
يعني يأخذ الحديث اللي في 40 يوم يقول
وهذا يدل الحديث
قياسا
الكلام كيف نصلي خلاص تستعجل عليه. قياس ماذا على ماذا؟
على
جسمنا يعني. يعني خير من هذا أن تسأل إيش الرأي في هذه المسألة؟ تمهيدا للوصول إلى الرأي الراجح اللي سأقوله، هل من المستطاع لمن كان صيامه 20 ساعة هل ذلك من المستطاع أم غير المستطاع؟ هذا أولا. وثانيا عندهم طلوع فجر وغروب شمس أم لا؟ ظاهر لا ما فيش كذا أو كذا أدام بتقول 20 ساعة يواش
هذه
تركيا تركيا لو كان السؤال ما حكم من يستمر النهار 6 أشهر كما هو موجود في بعض البلاد وبعد أن تمضي هذه 6 أشهر يقوم مقامها إيش الليل 6 أشهر حينئذ يأتي ما أشرت إليه من القياس على 40 يوما من أيام الدجال كم 40 يوم ولا إيش أي أيام طوله كسنة ويوم طوله كشهر وسائر أيامه كأيامكم هذه طيب. لكن هنا سؤالك كان ما أدري عن قصد أم عن سهو عن سهو يواش على الضغط التركي إن كان ليس عن سهو فلا يريد الاستدلال بحديث الدجال هنا لأنه فيه طلوع فجر وفيه غروب شمس كل ما يمكن إراده بهذه المناسبة هو هل يستطيع المكلفون بالصيام أن يصوموا 20 يوما نعم 20 ساعة أحسن الجواب اعتقادي يستطيعون هذا جواب عام لكن قد بعضهم لا يستطيع الآن نتكلم عن الذين يستطيعون هؤلاء لا يجوز أن يفتوا بأنهم يصومون على ساعات أقرب بلد إليهم على أن هذه النسبة قبيل أقرب تختلف من بلد إلى أخرى ليس لها ضابط وليس لها نظام لكن قوله تعالى فقل لها من صفاتهم هي قاعدة محكمة وهو منسوخة فإذا كان الصيام في بعض البلاد 16 ساعة وفي بعض أخرى أقل فما يختلف الحكم من حيث وجود الصيام بسبب اختلاف كثرة الساعات أو قلتها فالضابط هنا أن يقال إذا كانوا يرون الفجر طلوعا فيمسكون عن الطعام ويرون الشمس غروبا فيفطرون فهذا هو واجبهم ولا يقال هنا ما قد يتبادر للذهن هذا فيه ما يشبه الظلم وحاشا لأننا سنقول أنهم سيستخرجون الحساب في الأيام الأخرى حيث سيكون بدل صيام 20 ساعة يمكن يصوم 10 ساعات فإذا كما هو شأن الفصول كلها يعني فإذا الحكم من استطاع وجب عليه الصيام فلا يجوز أن ينظروا إلى بلد الآخر يستوونهم معهم في طلوع الفجر وفي غروب الشمس وأنا أعتقد بتجربتي الخاصة من جهة أن الإنسان عنده من القدرة والطاقة إذا كان مستطيعا عفوا إذا كان متجاوبا مع أحكام الشريعة أن يصوم الليل والنهار مش بس يصوم 20 ساعة ويفطر 4 ساعات لا يتبع الليل والنهار وقد كان بعض السلف يواصل بل هم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصلوا في الصيام الليل بالنهار فنهاهم الرسول عليه السلام فقالوا له يا رسول الله إنك لتواصل فقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فما دام أنه كان هناك ناس يصومون صياما غير شرعي وهو المواصل الليل بالنهار فبالأولى أن يستطيع هذا الصيام فيما إذا كان بلدهم بحكم الشراء يجب عليهم أن يمسكوا عن الطعام عند طلوع الفجر وأن يفطروا عند غروب الشمس. هذا ممكن. وقلت أنا بنفسي لأنكم ربما قرأتم في بعض كتبي أنني أنا صمت 40 يوما عن أي شيء اسمه طعام وعن أي شيء اسمه شراب إلا فترات الماء. تعلمون جميعا بالنسبة لتجربة كل الأفراد أن من أكل كثيرا شرب كثيرا ومن جاء ولم يأكل ما يتوق إلى الماء إلا ما نظر جدا للمحافظة وقف على نفسه. فهكذا أنا كنت في هذه 40 يوما لم يدخل جوفي إلا قليل من الماء جدا جدا، فكيف لا أستطيع أن أصوم في ساعة ثم أفطر، خاصة على طريق الإفطار التي برينا بها اليوم، يعني ما نخسره في النهار نحصله بالإفطار. لذلك أرى خطأ فاحشا في هذه الصورة التي فيها طلوع فجر وغروب شمس أن يحالوا على بلد أخرى. أما في الصورة الأخرى التي لا نهار فيها ولا ليل اختلطا وهذا موجود في القطب الشمالي كثيرا، هنا يقال يصومون على أقرب بلد. ممكن أن يقال هذا ويمكن أن نأخذ من حديث يقدرون قدر ذلك كما جاء في الحديث بالنسبة للصلوات، فقد يمكن أن يكون التقدير بالنسبة للصيام ليس هو فيما يتعلق بالجيران، يمكن يكون بالنسبة لأنفسهم لأنهم يرون النهار طويلا طويلا جدا نصف سنة ويرون الليل طويلا طويلا جدا نصف سنة أخرى. يمكن أن يقال هؤلاء يأخذون وسط مثلا ويصومون 12 ساعة وبس. هذا ممكن يقال فيه التقدير سواء على الوجه المعروف أو على هذا الوجه الجديد، أما ما دام في طلوع غروب فلا يجوز.
حديث
ابن عمر،
حديث
هو صحيح مسلم اعتقادي روايته تختلف، رواية مسلم تختلف عن رواية الترمذي وغيره. رواية الترمذي فيها علي بن زيد بن جدعان أما رواية مسلم فهي من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. رواية مسلم صحيحة أما رواية الترمذي فهي ضعيفة، فما أدري بقى أنت تشير لماذا. نعم فتاير
الدور اتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى خروج إلى صلاة. إيش المفهوم الصحيح فإن الله تبارك وتعالى خروج إلى صلاة؟ يعني هل هذا من الحديث التي توقف كما جاء
من حيث إيش؟
من حيث العقيدة. يعني إيش المفهوم الصحيح من هذا؟
المفهوم الصحيح الرحمن عاش الصلاة
معكم.
ما في فرق.
الله
يبارك
فيك. الله
يحفظك. هل يجوز المتمني يقول مثلا يدري كثيرا الله بس يا رب تعذبني في الآخرة فعذبني في الدنيا ولا
حاجة؟ ما يجوز. قد جاء حديث في هذا الصدد في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال له هذه الكلمة فقال له ما معناه أنه لا يستطيع الإنسان على عذاب الآخرة، هل قلت كما قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فلا يجوز ذاك
الدخان.
قد يستمر
أنه في حديث أيضا ينهى عن الدعاء على الأهل
لأنه
مساعدة استجابة فيستجاب.
نحن لا نأكل حتى نجوز، إذا كنا لا نشكر. بسم الله. شيخ، مثل مسألة الإيمان عند الأحلام، مسألة الإيمان، تعريف الإيمان، هل ثبت القول عن أبي حنيفة أنه لا يشترط العمل
إيمان؟ لا شك، وإيمان كلهم إمامهم وتابعهم كأبي يوسف ومحمد وأبو جعفر الطحاوي الذي أعتبره من نوازل المحدثين في الأحناف ومن المجتهدين. مع ذلك فأنتم قرأتم رأيه في عقيدة الطحاوية، هو ينحو منحى شيوخه أن الإيمان قد إقرار باللسان واعتقاد بالجنان، أما العمل فلا يذكره. ولذلك قالوا إن الإيمان كتلة واحدة وشيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص، هذا خلاف القرآن والسنة.
هل يصح أن يقال أن هذا الخلاف اللفظي يوجد في السماء؟ السلام
زعمه بعضهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو خلاف جوهري، وحسبكم دليل على ذلك أما المرتب على ذلك بعض المتأخرين منهم أن من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر، ورتبوا على ذلك مسألتين عجيبتين. قال قائلهم من قبل لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية، لأن الشافعية يقولون إذا سئلوا هل أنت مؤمن قالوا أنا مؤمن إن شاء الله، فقولهم إن شاء الله شك في إيمان، ومن شك في إيمانه فقد كفر. ومضت هذه الفتوى ما شاء الله من سنين، ثم جاء من يسمى بمفتي الثقلين أبو السعود صاحب التفسير المعروف به، فسئل هذا السؤال نفسه، فما أدري كان جوابه خيرا من السابق أم شر منه، وإن كان من الناحية العملية ألطف منه، حيث أجاب أنه يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية تنزيلا لها منزلة أهل كتاب. هذا تصريح خطير جدا، ولازمه أنه لا يجوز للحنفية المرأة الحنفية أن تتزوج الشافعي لأنه يشك في إيمانه فهو كافر، يعني كالنصرانية تتزوج المسلم لكن المسلمة لا تتزوج النصرانية، فالخلاف غريب. ما كمت الشيخ الكوثري وكوثري الصغير هذا يحاول يقول بالتعبير الشامي يبردق الأمر، يعني يزين ويقرب الموضوع عشان يدفع النقمة على هذا المذهب. وأبو حنيفة أنا في اعتقادي ما يحتاج إلى مثل هذا التسمير وهذا التجميل، فهو رجل عالم وفقيه فاضل لكنه غير معصوم، وكما قال مالك ما منا من أحد رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر.
أثر أمر رضي الله عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبلة الصحة،
هذا حديث مرفوع
مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كثير على من بلا أحيانا أن يأتي بعبارات يعني تستغرب منها، يعني كقوله في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الصحف، يعني لا أذكر أين قرأت في السير لكن حتما نكون مرتب عليه إن شاء الله. ما رأيك في الكلام من هذا؟
أين وجه الاستغراب؟
يعني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب،
هذه العبارة بدون فائدة،
يعني وجه الاستغراب أن الحافظ الذهبي الحافظ الذهبي يعني معروف من كبار، يعني عبارة ما فيها خطأ،
يعني هل ترى أن ما فيها خطأ؟
ما سمعت كلامك.
أرشق فيه ذاك الآخر. يعني الحافظ الذهبي معروف إنه من السلفيين يعني علماء السلف لا شك إن شاء الله. يعني هذه العبارة كأنها غريبة.
ما أنا ما فهمت استشكالك.
يعني هل
أخذ أنا معك الآن لاستكشاف ما وراء الأكمة؟ هل الاستغراب هو اسم تضليل الذات أم عن غير ذلك؟
لا غير ذلك.
جميل. فلو أردنا أن نعبر نيابة عن الذهبي بعبارة تكون مقبولة عندنا نحن معشر السلفيين، ماذا نقول؟
زيارة المسجد النبوي.
لماذا؟
لأنه ما هي مشروع زيارة النبي.
أسمع يا أخي عمال تريد أنت تنوض عنه الدقاء عنه في التعبير عنه، ما هو عاجز إن شاء الله.
لا من يعجز
الآن قد نصل إلى ما تقصد. لو قال قائل يجوز شد الرحل إلى مسجد الرسول عليه السلام، في اعتراض؟ طيب. لو قال قائل يجوز زيارة قبر الرسول، في اعتراض؟ لما؟
لأنه ما شرح.
ما إيه؟
ما شرح هذا قوله صلى الله عليه وسلم. عموم الحديث حديث أبي هريرة لا تعمل المصير إلا إلى ثلاثة مثالي إلى إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إلياء أو بيت المقدس يشك أبو هريرة حسب الرواية اللي حفظها.
يعني لا يشرح هذا الذي يفهمه
أنا هو هذا الفيتا
هاتي ما عندك بارك الله فيك.
كان سؤالي بناء على استشكالك، ليس هو هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول عليه السلام، وإنما كان بعدا قلنا وسألنا هل يجوز شد الرحل إلى مسجد الرسول عليه السلام، كان الجواب حقا. ثم تصرفنا في العبارة ورفعنا المسجد ووضعنا الزيارة، وقلنا هل يجوز زيارة قبر الرسول، ولم نقل هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول. فلا شك أنك تفرق معنا بين عبارتين. العبارة الأولى هل يجوز زيارة قبر الرسول، العبارة الثانية هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول. فأنت كان جوابك ينصب على السؤال الثاني الذي ما كنت وجهته إليك، جوابك يصلح لما لو كان السؤال هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول، فذكرت حديث أبي هريرة وهذا صواب، لكن لم يكن سؤال كذا، كان السؤال هل يجوز زيارة قبر الرسول. واضح الآن الفرق؟ يعود السؤال هل يجوز زيارة قبر الرسول؟
نعم يجوز.
فإذا لا إشكال. ها؟
نسبة حديث النزول يا شيخ.
حديث النزول
نزول
الله
عليه وسلم. حديث أبي هريرة المعروف. يعني هنالك بعض الشراح في الحواشي يقولون أن هنالك حديث أن برضو في الثلث الأخير من الليلين بالملك ينادي بنفس الدعاء هذا. ماذا هل هذا الحديث صح؟ وإن صح كيف يجمع بين؟
لا هذا ليس بصحيح. هذا حديث شاذ. قد خرجته في بعض الكتب ما أدري إذا كان بالحديث يذكر.
شيخ من عاشر أو الحادي
عشر.
ضعيف الحادي عشر.
إذا كان فيهما وسخ أو قذر سنة وإلى فلا.
طبعا في سلسلة ذاكر مشروعية الغسل قبل الطعام.
في هذا سقط من الرواية إذا كان جنبا.
إذا كان جنبا يغسل يديه قبل
أن
يأكل الطعام.
هذا في الطبع الجديد إن شاء الله سيجدون هذه الزيادة.
غير إذا كان
عندك شيء
هون الحديث كل الروايتين في مسلم وعند ابن ماجه من طريق أبي هريرة عن أبي سعيد. مسلم طبعا والله بنفسه لكن في بمسلم زيادة فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، هذه ما هي في ابن ماجه. في ابن ماجه علي بن زيد بن جدعان. في مسلم متابع له من طريق شعب عن أبي مسلمة.
اللفظ نفسه.
أقرأ.
أقرأ.
على أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان في مقال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. وفي رواية ابن بشار لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
هذا لغوي.
هذا رقم مسلم.
مسلم. طيب. ابن ماجه.
ابن ماجه رفض القراءة.
رفض القراءة. المذكور في ابن ماجه أنه ضعيف.
ضعيف بناء على سادة ابن ماجه فإن فيه علي بن زيد جدعان.
أنا. طيب يا الله. الله
يا الله.
هيئنا صحيح ابن ماجه وضعيف ابن ماجه لطبع جديدة لأن هذا الكتاب يعني أصابه كثير من التعدي من قبل ناشره أبو بكر، لكن هذا الظاهر خطأ مني يجب أن نرجع إلى الأصل الذي عندي. على كل حال فالخطأ يصحح.
في مجلة الأيام في مجلة قبل فترة يعني أحد من مجلات الناشية الإسلامية التي تعتني بالسياسة وتوجيه النشر الإسلاميين والتفاق علماؤنا الأفاضل وهي مجلة البيان، ما أدري يعني إيش رأيكم فيها، تنصحون بقراءتها؟ يعني
مجلة البيان هذه صوت ضروري والله تقدم إلي بعض السنة بعض الأجزاء منها وذكر لي بأن القائمين عليها يريدون مني أن أشارك في الكتاب وهذا غير ممكن بطبيعة الحال، وقالوا بأن القائمين عليها من أخواننا السلفيين فأنا ما أعرف عنهم شيئا ولا تيسر لي الاطلاع على المجلة نشوف برنامجها واتجاهها في هذه المجلة، فهل اطلعت على البيان؟
في شيخنا المجلة مواضيعها زي ما تفضلت يعني سلفية وكذا لكن لها اتجاه معين يعني لها اتجاه معين
بالنسبة لندن
لندن في لندن لندن يعني لها أسباب سياسية مع الأسف أو انتفاع الحرية حرية العقيدة والنشر. هلا في مجلة أخونا عبد الرحمن عبد الخالق الذي اسمها الفرقان أين تدفع؟ في قبرص. البيان أيضا في قبرص؟
الإمكانيات أكثر
أفضل معنيش لماذا يكون إذا في لندن؟
لا في لندن الرئيس ممثل
إسلامي في لندن لكن طباعة يدفعونها في قبرص
يعني أفضل. يا شيخ بالنسبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أبي حنيفة رحمه الله لأنه الثالث الكوفي وفي سيرة أعلام النبلاء في ترجمة أبي حنيفة يعني كأنه يعني معروف كلام الحور الذهبي أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يعني لا يرتقي حنيفة مثلا إلى الصحة بل إلى لأنه الحسن كذلك لأنه ضعيف سيء الحسن كما يقولون. وقال الحافظ فقيه المشهور في مركز التقريب الشيخ شعيب أرنوط في الحاشية يعني جاب نقولات وهذا تجعل يعني مبتلى مثل يعني يصف في فرق فيما نقل فماذا تشتعني
في هذا يعني هو ابن بلدنا الحقوق بغير المحدثين فإن كان هو مضى عليه سنين كثيرة يعمل في الحديث لكن مع الأسف ما تأثر بالحديث وأكبر دليل على ذلك تعصبه لإمامه تعصبا أعمى. لعلكم تذكرون أنني في الجزء الثاني مثل من الضعيفة كنت ذكرت نحو 20 قولا من أقوال المحدثين في أبي حنيفة
الجزء الأول.
الجزء الأول جزاك الله خير. فيه من أئمة المتقدمين كابن مبارك وكالإمام أحمد وإمام بخاري مسلم يصفه بأنه مطرب العليم، فضلا بقى عن المتأخرين كعبد الحق الشكيني ونحو ذلك. كل هذه الأقوال تنبل عند هؤلاء المتعصبين نبغ النواة. لماذا؟ لرواية تروى عن أبو معين لأنه قال ليس به بأس، ما أنه في بعض الرواية أخرى صرح بأنه ضعيف. فكلمة ليس به بأس تجاه تلك الأساطير وتلك الحجج القاطعة من أكثر علماء الحديث ترد لمجرد هذه الكلمة التي لا تفيد تقوية له، حتى لو صدرت من إمام البخاري أو لو صدرت من إمام أحمد. لماذا؟ لأنهم يقررون في علم المصطلح أن الجرى مقدم على التعديل، وهب أن هذا القول ثابت عن إمام يحتج بكلامه. فلماذا لا يعرجون على أقوال الجارحين وجرحهم مفسر؟ هنا يأتي الحديث الذي ضعف سنده: حبك الشيء يؤمن ويصل، حبك الشيء يؤمن ويصل. ولذلك فلا اعتداد بكل هذه الروايات التي فيها ما يشبه التوثيق من الجين اسمين. أولا لأن أكثرها لا تصح عن أولئك الأئمة، وثانيا لأنها لو صحت فليست سالمة من المعارضة، وثالثا وأخيرا لو سلمت من المعارضة فلا أقول الجمهور، أقول الجمهور الذين ضعفوه بينوا سبب التضعيف. فجرحهم إياه لو كان الجارح واحدا ولم يثبت خطأه في الجرح فهو مقدم على الموثقين ولو كانوا جمهورا، ما دام أنه يقول إنه مضطرب الحديث. ثم هناك أمثلة واقعية حينما يأتي بعض العلماء كحديث مثلا: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث يرويه سفيان الثوري عن ابن الهاد عن ما أدري عمين عن جابر. يأتي أبو حنيفة رحمه الله فيخالف سفيان الثوري ويرويه عن ابن الهاد عن فلان مرسل، عن جابر متصلة، أما الإسناد الأول فهو مرسل، يعني سفيان يرسله وأبو حنيفة يوصله. وصرح الإمام الدارقطني في كتابه سنن لأن هذا خطأ من أبي حنيفة، وصرح نبي المنازرة أن أبي حنيفة ضعيف عليه. إذن هذا تعصب يعني مقيد. نعم
أقول لكم أبي فائدة لأن عبد البر في التمهيد رحمه الله تعالى يعني ذكر ما ذكرت في هذا الحديث بالذات، وأنه روية تارة مرسلة وتارة يعني فيه إمام الحنيف رحمه الله تعالى وهو ضعيف سائر حطوان ومحتج جديد. نعم بالنسبة للشيخ كان ما بدأ عندنا سؤال يعني في ترجمتكم جزاكم الله خير، هو سؤال شخصي بس أنا متردد صراحة في طرحي لكن نفسي أسمع إجابة. أقول حوين جزا الله خير يعني الحمد لله لكم ترجمة الحمد لله قيم استفاد منها كثير من في الأشرطة التي سمعناها. يعني حينما ذكرتم عن حياتكم الخاصة في بداية طلب العلم وما شابه ذلك يعني كان من فضل كلامك على الشيخ الوالد رحمه الله تعالى، لكن بدي أعرف يعني ماذا هل يجوز طرح هذا السؤال أم لا يجوز، وأنت بخيارك الإجابة. بالنسبة لوالدتك يعني هل لها دور كان في دفعك للعلم في دفعك
والدتي؟ لا والدتي توفيت وانا صغير.
جزاك الله خير.
الله نعم.
ما صحة القول بأن المحجتين عندهم فقه فتحي؟ هذه قولة الآن اشتهر بنا كثير من الناس أن فقه المحجتين فقه فتحي.
ربنا الإمام السنة أحمد بن حنبل
حتى
أن واحد سنة وقال
بأن يقول يعني يقول من أعداء السنة هؤلاء أعداء السنة فعلاً دائماً أن يحطوا من قدر علماء الحديث قديماً وحديثاً بينما المتفق عليه بالعلماء المسلمين قاطبتان أن الشرع مصدره القرآن والحديث فمن لم يكن له حديث فمن لم يأتيه الفقه وهذا من كلام الإمام الشافعي معروف يعني الأصول تؤخذ من كتاب السنة والقياس لا يصح إلا بناء على أصول فمن لا علم عنده بالحديث فلا معرفة له بالأصول ومن لا معرفة له بالأصول فكيف يصح له أن يقيس مثل هذا الكلام يعني يسمع كثيرا فلا هو أعباء به
يقولون لأن دراسة المسح الفقهي ضرورة من الضرورية
دراسة المسح إيش؟
من
متون الفقه
أو النجاح
أي نجاح ضرورة من الضرورية نحن لنا كلام في هذا الصدد إلى أن يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى التي لم يكن فيها مذاهب كان فيها علماء فلم يكن مثلا في العهد الأول من مذهبه بكري أو عمري أو عثماني أو علوي أو سعودي أو هريري أو ما شابه ذلك وإنما كانوا يحتاجوا إلى سؤال علمي سألوا من يثقون بعلمه ومن كانوا مشتهرين بالإفتاء من بين أصحاب الرسول عليه السلام وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين أن الذين كانوا يفتون من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحو 200 من الصحابة مع أن الصحابة في القلوب المؤلفة هذا اعتراف منهم بفضل علمائهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فإلى أن يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى كما قلنا آنفا وهذا بلا شك يحتاج إلى جهود جبارة كما قلنا في بعض المجالس قريبة فلابد لمن لم يكن في جو سلفي لمن لم يكن لديه علماء علماء بالمعنى الحقيقي لا المجالي كما قال بعض المقلدين في العصر الحاضر وكانت هذه كلمة صريحة وفي منتهى الإنصاف ومن شخص لم نعرف منه الإنصاف حيث قال محرما على الناس أن يجتهدوا وأن العلماء الموجودين اليوم